بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. قال: وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا معا بن عيسى قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: فكله ما لم ينتن. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم: حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بمثل حديث العلاء، غير أنه لم يذكر نتونته، وقال في الكلب: كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مقيد بما إذا رمى بسهمه وسمى الله ثم غاب عنه ووجد أثر السهم فيه. أما إذا غاب عنه ووجد ميتة ما رأى فيها أثر السهم فقد يكون هو الذي أصابه، أو يكون مات حتف أنفه حيوان ميت. وقوله غاب يعود إلى الصيد المرمي المصاب، فإنه قد يتحامل على نفسه فيمشي مسافة ثم يموت، ولا يزال الصياد يبحث عنه. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكله لكون الأصل فيه الحل، فإذا تحول إلى شيء منتن فهذا يدل على تحريم أكل الجيف وأكل اللحوم المنتنة. منهم من يحمل هذا على التنزيه، كراهة التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل من إهالة سنخة، وقد فسر السنخة بالشيء المنتن، هي المنتنة. ولكن هذا لا شك أن نتن الإهالة غير نتن الحيوان، نتن الحيوان لا يطاق. قال القرطبي رحمه الله في شرح هذا الحديث: فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل. ونحو ذلك في حديث أبي ثعلبة غير أنه زاد: فكله بعد ثلاث ما لم ينتن. وإلى الأخذ بظاهر هذه الأحاديث صار مالك في أحد أقواله وسوى بين السهم والكلب، بين ما رماه بسهمه أو أرسل له كلبه. والقول الثاني إنه لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب عنك، إذا غاب وطال أمده. والقول الثالث الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل، ووجهه أن السهم يقتل على جهة واحدة فلا يشكل، والجارح على جهة جهات متعددة فيشكل، يشكل هل أصابه أو مات أو تردى. ثم ضعف القول الثاني. وقوله ما لم ينتن اختلف العلماء في تعليل هذا المنع، فمنهم من قال إذا أنتن لحق بالمستقدرات التي تمجها الطباع، أي لا تطاق، فيكره أكلها تنزيها، لو كان فلو أكلها لجاز كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم السنخة وهي المنتنة. ومنهم من قال بل هو معلل بما يخاف منه الضرر على آكله، في حالة الاضطرار تؤكل ميتة، يجوز إنسان أن يأكل ميتة ما يدفع به الضرر عنه، في غير الاضطرار لا يؤكل المنتن، ولا يجوز الإنسان أن يعرض نفسه للضرر. ولا كذلك أيضا لما لا يطاق القرب منه فضلا عن أكله، وعلى هذا التعليل يكون أكله محرما إن كان الخوف محققا، أي يخاف الضرر، والمنتنات مضرة. الإنسان إذا أكل بعض الأطعمة ولو لم تنتن ربما تسمم، أصيب بالتسمم فيحصل له أمراض في البطن بسبب تلك الأطعمة ولو لم تنتن، كيف إذا أكل المنتن؟ وقيل إذا كان النتن يمكن أن يكون من نهش ذات السموم، يعني لا يؤكل لأنها ربما تسممت فمات ذلك الصيد وجاءت ذات السموم تنهش منه فأنتن بسبب ذلك فآكله يتضرر، وهذا احتمال آخر. قال ابن شهاب كل ما قتل إلا ما ينعطن، أي فإذا انعطن فإنه نهش، وفسروا ينعطن بأنه إذا مد تمرط، أي تمزق شعره، إذا سحبته يتقطع شعره. مدلول هذا الحديث الحفاظ على النعمة ما استطاع الإنسان إلى ذلك، وأن الأصل في الصيد الحل، وأنه إذا غاب عنك هو ما يزال ملكك، حتى وإن أتى يعني شركك فيه أحد أو رماه أحد، لكن هو الذي أنت الذي أثبته فهو لك. وفيه أيضا أن الأطعمة التي لا تطاق ويجري الإنسان عليها نفسه ويغصبها على أكل ذلك الطعام أنها ما فيها نفع إلا في حال اضطرار. وتقدم نظير ذلك فيما إذا غصب الطعام ولد وهو لا يريده. اقرأ بعده.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما. قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشنية رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم حا. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر حا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يوسف بن الماجشون حا. وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر وكلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع.
هذا الحديث أصل في تحريم كل ذي ناب يتقوى به ويصطاد من السباع، ويليه أيضا وكل حديث الذي يليه وكل ذي مخلب من الطير. والمقصود بالمخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان، فما كان من الطير كذلك له ذلك المخلب فإنه منهى عنه، ولا يتعارض مع قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإن الآية بينها هذا الحديث وما كان من بابه بمحرمات أخر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، وقد استشكلوا أكل الضبع، ضبع صيد وفيه شاة، فقال بعضهم له ناب وقال بعضهم إنه له يعني عدة أضراس متصلة ليس على صفة ناب، ليست على صفة ناب كما كشأن السباع. وحتى إن كان له ناب فهو مستثنى بالدليل حديث جابر يحرم كل ذي ناب من السباع وهو من السباع إلا الضبع، فجاء ما يستثنيه. هذا دليل عام وذاك خاص، والخاص مقدم. وكل ذي مخلب من الطير، وقال مالك يكره ولا يحرم، وقال الشافعي المراد بذي الناب ما يتقوى به ويصطاد. احتج مالك بالآية واحتج الشافعية وسائر أهل العلم بهذه الأحاديث، قالوا: والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرما إلا المذكور في الآية، ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع فوجب قبوله والعمل به. إذن الآية مبينة بهذا، فإنها لم يكن نزل فيها تحريم كل شيء، بل إنما فيها تحريم أشياء محدودة: ميتة أو دم السحاب ولحم خنزير، ثلاثة أشياء. والمحرمات كثيرة في القرآن والسنة، فالآية من أول ما نزل مفهومها قد قيل بنسخه، قيل إن مفهومها منسوخ بمثل هذا الحديث وأمثاله من الأدلة في المحرمات. فحرم بعد ذلك الحمار الإنسي، وحرم بعد ذلك الخمر، وحرمت أشياء كثيرة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. قال القرطبي رحمه الله: ظاهر هذا النهي التحريم، وقد جاء نصا في حديث أبي هريرة إذ قال: كل ذي ناب من السباع أكله حرام. والناب واحد الأنياب، وهي مما يلي الرباعيات من الإنسان. وذهب الجمهور من السلف وغيرهم إلى الأخذ بهذا الظاهر في تحريم السباع، تحريم أكل السباع. وقد يقال: ما الحكمة في تحريم أكل هذه السباع؟ لما فيها من الضراوة، وأيضا لأن اللحم ينبت مما يأكل الإنسان، وليس من مقاصد الشرع أن يأكل الإنسان ما يتعود به الضراوة والشدة والعرامة وقسوة القلب. وهذا الخلاف إنما هو في السباع العادية المفترسة كالأسد والنمر والذئب والكلب. وأما ما ليس كذلك فجل أقوال الناس فيه الكراهة، كذا قال القرطبي رحمه الله. وحيث صار أحد من العلماء إلى تحريم شيء من هذا النوع فإنما ذلك لأنه ظهر للقائل بالتحريم أنه عاد، أي أنه افترس لهنا، وذلك كاختلافهم في الضبع، والصحيح جوازه لاستثنائه بالحديث. والثعلب له ناب، وهكذا يتقوى به ويأكل به، فالأرجح تحريمه. والهر، وهكذا الهر سبع يعتبر لا يجوز أكله وشبهها. فرآها قوم من السباع فحكموا بتحريمها، وأجاز أكلها الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو قول علي وجماعة من الصحابة، وكرهها مالك، حكى ذلك القاضي عياض. القول بإباحتها فيه نظر، ما هو صحيح، أعني الهر والثعلب، والهر أشد، أما الضبع فدل الدليل على أكله. وإنما عدل القائلون بالكراهة عن ظاهر التحريم متقدم لأنهم اعتقدوا معارضة بينه وبين قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. وجه ذلك أنهم حملوا قوله فيما أوحي إلي على عموم وحي القرآن والسنة، وقالوا إن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف بعرفة في حجة الوداع، فهي متأخرة عن تلك الأحاديث، والحصر فيها ظاهر، فالأخذ بها أولى، لأنها إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث. وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الهجرة، وأن هذه الآية قصد بها الرد على الجاهلية في تحريمه البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، ولم يكن في ذلك الوقت محرما في الشريعة إلا ما ذكره في الآية. ثم بعد ذلك حرم أمورا كثيرة كالحمر الإنسية والبغال وغيرها، كما روى الترمذي عن جابر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل من خلم الطير. وعن جابر أيضا قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم البغال والحمير ولم ينهانا الخيل. وقد تقرر أن ذلك النهي محمول على التحريم في السباع، فيلزم منه تحريم كل ذي مخلب من الطير، لأن الواو تشترك بين المعطوف والمعطوف عليه في العامل ومعناه، لأنها جامعة، وقد صار إلى التحريم كل تحريم كل ذي مخلب من الطير طائفة تمسكا بظاهر الظاهر هذا الظاهر. وممن قال به أبو حنيفة والشافعي، وأما مذهب مالك فحكى عنه ابن أويس كراهة أكل كل ذي مخلب من الطير وجل أصحابه، ومشهور مذهبه على إباحة ذلك. الحديث نص في المسألة، إنما قرأنا أقوال الفقهاء باعتبار أن بعضهم أخذ بظاهر الآية أو مفهوم الآية، أخذ بالمفهوم والمنصوص مقدم على المفهوم، ومفهوم هذه الآية منسوخ لأنها متقدمة مكية بعدها محرمات كثيرة. إلى هنا بارك الله فيكم.